الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم نحو اثنين الإعداد والتقديم الدكتور علي قائد سنان الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد الإخراج رياض المحيا
أعزائي الدارسين بجامعة العلوم والتكنولوجيا طلاب المستوى الأول بقسم اللغات العربية والدراسات الإسلامية وعلوم القرآن الكريم مرحبا بكم جميعا إلى حلقة جديدة من حلقات تعليمية في مقرر نحو اثنين. وقبل أن نبدأ حلقتنا هذه نبدأ بحل التدريبات الخاصة بموضوع الحلقة الماضية.
إجابة التدريب الأول: المطلوب فيه تحديد معمولي لا النافية للجنس اسمها وخبرها وذكر نوع كل منهما في الجمل الآتية. الجملة: اسم لا النافية للجنس وخبرها مع ذكر نوعهما. 1- لا صديقين متقاطعان. صديقين اسم لا النافية للجنس ونوعه مفرد جاء مثنى اللفظ، ومتقاطعان خبر لا النافية للجنس مبني ونوعه خبر مفرد لا جملة ولا شبه جملة. 2- لا ظالم يحبه الناس. ظالم اسم لا النافية للجنس مبني وهو مفرد في نوعه ولفظه، ويحبه الناس جملة فعلية في محل رفع خبر لا النافية للجنس. 3- لا مهملا دروسه عندنا. مهملا اسم لا النافية للجنس منصوب ونوعه شبيه بالمضاف، وعندنا عند ظرف مكان شبه جملة في محل رفع خبر لا النافية للجنس. 4- لا مؤمنين أعمالهم سيئة. مؤمنين اسم لا النافية للجنس مبني ونوعه مفرد، وأعمالهم سيئة جملة اسمية في محل رفع خبر لا النافية للجنس. 5- لا إكراه في الدين. إكراه اسم لا النافية للجنس مبني ونوعه مفرد، وفي الدين جار ومجرور شبه جملة في محل رفع خبر لا النافية للجنس. إجابة التدريب الثاني: المطلوب فيه تحديد نعت اسم لا النافية للجنس وذكر حكمه في نحو لا قائد معركة شجاعا مذموم. اسم لا النافية للجنس في هذه الجملة هو قائد، ونعته هو شجاعا وجاء منصوبا، وحكمه فيها جواز نصبه ورفعه لأن اسم لا النافية للجنس جاء مضافا وهو قائد وبعده معركة مضاف إليه، فيكون نعت اسم لا النافية للجنس هاهنا منصوبا جوازا تبعا للفظ اسم لا النافية للجنس. وأما على جواز رفعه فنقول لا قائد معركة شجاع مذموم، على أن النعت شجاع يكون مرفوعا تبعا لمحل لا مع اسمها وهو الرفع بالابتداء. إجابة التدريب الثالث: المطلوب فيه التعليل لإهمال لا النافية للجنس فيما يأتي. الجملة: سبب إهمال لا النافية للجنس. 1- لا في الفصل أحد. في هذه الجملة جاءت لا النافية للجنس مهملة غير عاملة للفصل بينها وبين اسمها بتقدم الخبر شبه الجملة في الفصل. 2. جئت بلا زاد. في هذه الجملة الثانية جاءت لا نافية للجنس مهملة لأنها سبقت بحرف الجر الباء. 3. لا الطالب فاهم ولا الطالبة. في هذه الجملة جاءت لا النافية للجنس مهملة لأن الاسم بعدها جاء معرفة لا نكرة. إجابة التدريب الرابع. المطلوب فيه إعراب الاسم المعطوف على اسم لا بكل الأوجه الممكنة في هذه الجملة. لا خائن ولا خائنة عندنا. نلاحظ عزيزي الدارس في هذه الجملة أنه قد عطف على اسم لا النافية للجنس المفرد مع تكرار لا، وفي هذه الحالة يجوز في الاسم المعطوف على اسم لا النافية للجنس وهو كلمة خائنة ثلاثة أوجه. الوجه الأول البناء على الفتح، فيعرب اسما للا النافية للجنس الثانية مبنيا على الفتح في محل نصب، على أن لا الثانية نافية للجنس كالأولى، وهنا من باب عطف الجمل لا من عطف المفردات، فنقول لا خائنة ولا خائنة عندنا. الوجه الثاني النصب على جعل لا الثانية زائدة لتأكيد النفي، وما بعدها خائنة اسم معطوف على محل اسم لا النافية الأولى وهو النصب، فنقول لا خائن ولا خائنة عندنا. الوجه الثالث الرفع على أن لا النافية الثانية زائدة لتأكيد النفي، وما بعدها خائنة اسم معطوف على محل لا مع اسمها وهو الرفع بالابتداء، فنقول لا خائن ولا خائنة عندنا.
وبعد أن استعرضنا عزيزي الدارس حلا للتدريبات الخاصة بموضوع الحلقة الماضية والذي كان عن لا النافية للجنس، سنتناول الآن موضوعا جديدا في هذه الحلقة وهو بعنوان ظن وأخواتها. عزيزي الدارس، وبعد مشاهدة موضوع هذه الحلقة يتوقع منك أن تكون قادرا على أن
1. توضح عمل الأفعال الناسخة ظن وأخواتها. 2. تعدد الأفعال الناسخة ظن وأخواتها في كل قسم من أقسامها. 3. تشرح الصور التي يرد عليها المفعول الثاني لظن وأخواتها. 4. تعطي أمثلة صحيحة للأفعال الناسخة ظن وأخواتها. 5. تستخرج الأفعال الناسخة ظن وأخواتها ومعموليها في النصوص المختلفة. 6. تعرف حكم ظن وأخواتها من حيث التصرف والجمود. 7. توضح الأحكام الخاصة بأفعال القلوب من ظن وأخواتها من حيث الاستغناء عن المفعولين بالمصدر المؤول، التعليق والإلغاء.
عزيزي الدارس، ولتحقيق هذه الأهداف سنعطيك هذه الفقرات.
1. عمل ظن وأخواتها. 2. أقسام ظن وأخواتها. 3. صور المفعول الثاني لظن وأخواتها. 4. ظن وأخواتها من حيث التصرف والجمود. 5. الاستغناء عن مفعولي ظن وأخواتها بالمصدر المؤول. 6. ظن وأخواتها من حيث التعليق والإلغاء.
وبعد استعراض الأهداف الخاصة بموضوع هذه الحلقة والفقرات التي سيتم تحقيق الأهداف من خلالها، سنبدأ بالفقرة الأولى في موضوع هذه الحلقة. عزيزي الدارس، ظن وأخواتها أفعال ناسخة تدخل على الجملة الإسمية كبقية النواسخ، وتحدث فيها تغييرا خاصا يختلف عن التغيير الذي تحدثه كان وأخواتها أو إنا وأخواتها. فظن وأخواتها تنصب المبتدأ والخبر معا على أنهما مفعولان لها بعد أن تأخذ فاعلا، قد يكون هذا الفاعل ضميرا متصلا أو اسما ظاهرا. ولتأكيد ذلك نأخذ جملا اسمية بسيطة ثم ندخل عليها أفعال ناسخة مناسبة من ظن وأخواتها، ونرى التغيير الحاصل في هذه الجمل بعد دخول ظن وأخواتها عليها. ففي هذا الجدول في العمود الأول الجملة الاسمية الأصل: محمد ناجح، الولدان مؤدبان، المهندسون ماهرون، المتفوقات صديقات هند. في العمود الثاني الجملة الاسمية نسخها بفعل من ظن وأخواتها: ظن المعلم محمدا ناجحا، حسبت الولدين مؤدبين، وجدنا المهندسين ماهرين، اتخذت هند المتفوقات صديقات لها. إذا دققنا النظر عزيزي الدارس في هذه الجمل الإسمية قبل دخول الناسخ من ظن وأخواتها وبعد دخوله فنلاحظ ما يأتي. أولا، قبل دخول الناسخ من ظن وأخواتها على هذه الجمل الإسمية نلاحظ أنها جمل إسمية مكونة من مبتدأ وخبر مرفوعين بعلامة رفع مناسبة، وهي الضمة في الجملة الأولى محمد ناجح لأنهما مفردان في اللفظ، وأما في الجملة الثانية الولدان مؤدبان فعلامة الرفع فيهما هي الألف لأنهما مثنى في اللفظ، وأما في الجملة الثالثة المهندسون ماهرون فعلامة الرفع للمبتدأ والخبر هي الواو لأن كل منهما جمع مذكر سالم. وفي الجملة الرابعة المتفوقات صديقات هند فعلامة الرفع للمبتدأ والخبر هي الضمة لأن كل منهما جاء جمع مؤنث سالم. ثانيا، نلاحظ بعد دخول الناسخ من ظن وأخواتها على هذه الجمل ما يأتي. نلاحظ أنه قد حدث تغيير ملحوظ في ركني هذه الجملة الإسمية وهما المبتدأ والخبر، إذ أصبح منصوبين بعلامة نصب مناسبة وهي الفتحة في الجملة الأولى المنسوخة بالفعل ظن، وهي ظن المعلم محمد ناجح، وأما في الجملة الثانية المنسوخة بالفعل حسب، وهي حسبت الولدين مؤدبين، فعلامة النصب لما كان مبتدأ وخبرا في الأصل هي الياء لأنهما مثنى في اللفظ، وأما في الجملة الثالثة المنسوخة بالفعل الناسخ وجد، وهي وجدنا المهندسين ماهرين، فعلامة النصب لما كان مبتدأ وخبرا في الأصل هي الياء أيضا لأن كل منهما جمع مذكر سالم، وأما في الجملة الرابعة المنسوخة بالفعل اتخذ، وهي اتخذت هند المتفوقات صديقات لها، فعلامة النصب لما كان مبتدأ وخبرا في الأصل هي الكسرة نيابة عن الضم عن الفتحة لأن كل منهما جمع مؤنث سالم. والإسمان المنصوبان بعد ظن وأخواتها يعربان مفعولين لها، أي أن الأفعال الناسخة من ظن وأخواتها تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وما قبل هذين المنصوبين من ضمير رفع متصل كما في حسبت ووجدنا، أو اسم ظاهر مرفوع كما في ظن المعلم واتخذت هند، يعرب ذلك الاسم فاعلا لهذه الأفعال من ظن وأخواتها. ولهذا فهي أفعال ناسخة تامة وليست ناقصة كما كان الحال في كان وأخواتها. ومن هذا نخلص عزيزي الدارس إلى ما يأتي: ظن وأخواتها أفعال ناسخة تامة تختص بالدخول على الجملة الإسمية، فتنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها بعد أن تأخذ فاعلا. والآن عزيزي الدارس نأتي إلى الفقرة التالية في موضوع هذه الحلقة، وهي بعنوان يقسم النحويون ظن وأخواتها حسب معانيها وما تحمله من دلالات عامة في اليقين أو الظن أو التصير إلى ما يأتي. أولا أفعال القلوب، وسميت بذلك لأن معانيها مرتبطة بالقلب من حيث اليقين أو الشك، وليست معانيها مرتبطة بالجوارح أو الحواس والأعضاء الظاهرة، وهي قسمان: واحد أفعال اليقين وهي تدل على الاعتقاد الجازم والعلم اليقيني في وقوع الخبر، وتشمل الأفعال الآتية: علم، رأى، القلبيتين اليقينيتين، ووجد، درى، ألف، تعلم بمعنى اعتقد. اثنان أفعال الشك والرجحان وهي تفيد رجحان وقوع الخبر أو الشك فيه، وتشمل الأفعال الآتية: ظن، خال، زعم، حسب، عد، حيا، هب بمعنى ظن. ثانيا أفعال التحويل والتصير وهي تفيد تحويل الشيء وتصييره من حالة إلى حالة أخرى، وتشمل صير، رد، ترك، اتخذ، اتخذ، جعل، وهب. ولن نطيل عزيزي الدارس في التمثيل لكل فعل من هذه الأفعال، وعليك الرجوع إلى الكتاب المقرر والمراجع المرافقة له في ذلك. والآن عزيزي الدارس، بعد معرفة أقسام الأفعال الناسخة من ظن وأخواتها وتعداد الأفعال الخاصة بكل قسم، نأتي إلى الفقرة التالية وهي ذات صلة بما سبق، وعنوانها عرفنا قبل قليل أن المفعول الثاني لظن وأخواتها هو خبر في الأصل، ولذا فهو يأتي على ثلاث صور كما يأتي خبر المبتدأ. ولمعرفة ذلك تعال معنا إلى الجمل الآتية: ظننت القاعة مفتوحة، حسب المعلم الطالب درجاته ممتازة، رأيت الله يعطي نعما لا تحصى، خلت أحمد في الجامعة، علمت الله مع الصادقين. إذا تأملنا عزيزي الدارس في هذه الجمل فسنلاحظ أنها جمل اسمية في الأصل، وقد دخلتها نواسخ من ظن وأخواتها، وهذه الأفعال تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر بعد أن تأخذ فاعلا. وهذه الأفعال في هذه الجمل هي بالترتيب: ظننت في الجملة الأولى، حسب في الجملة الثانية، رأيت في الجملة الثالثة، خلت في الجملة الرابعة، علمت في الجملة الخامسة. والمفعول الأول لهذه الأفعال هو بالترتيب: القاعة، الطالبة، لفظ الجلالة الله، أحمد، لفظ الجلالة الله. وأما المفعول الثاني لهذه الأفعال فقد تنوعت صوره وأوجهه كما تتنوع صور الخبر وأوجهه. وهذا المفعول الثاني في الجملة الأولى للفعل ظن هو كلمة مفتوحة، أي أن المفعول الثاني هذا ها هنا جاء مفردا منصوبا. وأما في الجملة الثانية فالمفعول الثاني للفعل حسب هو جملة درجاته ممتازة، أي أن المفعول الثاني ها هنا جاء جملة اسمية في محل نصب. وأما في الجملة الثالثة فالمفعول الثاني للفعل رأى الذي بمعنى علم واعتقد جاء جملة، وهي جملة يعطي، وهي جملة فعلية مكونة من الفعل وفاعله المستتر، أي أن المفعول الثاني ها هنا جاء جملة فعلية في محل نصب. وأما في الجملة الرابعة فالمفعول الثاني للفعل خال الذي بمعنى ظن جاء شبه جملة جارا ومجرورا في الجامعة في محل نصب. وأما في الجملة الخامسة المفعول الثاني للفعل علم اليقينية قد جاء شبه جملة وهو الظرف المكاني مع. ومما سبق نخلص عزيزي الدارس إلى معرفة صور المفعول الثاني لظن وأخواتها، فنقول: يأتي المفعول الثاني لظن وأخواتها على ثلاث صور كما يأتي خبر المبتدأ، فقد يكون مفردا أو جملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة، جارا ومجرورا أو ظرفا. والآن عزيزي الدارس، نأتي إلى فقرة جديدة وهي بعنوان نقصد عزيزي الدارس في هذه الفقرة، هل ظن وأخواته أفعال متصرفة أم هي أفعال جامدة غير متصرفة؟ بمعنى هل هي تتصرف إلى ماض ومضارع وأمر، أم أنها تلزم صورة واحدة في الماضي أو المضارع أو الأمر ولا تفارق هذه الصورة أو الحالة التي ترد عليها؟ للإجابة عن هذا السؤال تعال بنا عزيزي الدارس إلى الأمثلة الآتية ونتعرف من خلاله عن ذلك. إذا تأملنا عزيزي الدارس أمثلة المجموعة ألف، وهي: ظننت محمدا ناجحا، أظن محمدا ناجحا، ظن محمدا ناجحا، أنت ظان محمدا ناجحا، محمد مظنون ناجحا، عجبت من ظنك محمدا ناجحا. نلاحظ عزيزي الدارس أن الفعل ظن قد استعمل في هذه الجمل بكل تصريفاته ماضيا ومضارعا وأمرا واسم فاعل واسم مفعول ومصدرا، وثبت له فيها من العمل ما ثبت له في الماضي، فإذا بقي عاملا في كل التصريفات، وهذا يكون شأن أكثر الأفعال الناسخة من ظن وأخواتها، فهي أفعال متصرفة ما عدا الفعلين تعلم وهب من أفعال القلوب، وهما ما مثلنا لهما في المجموعة باء. تعلم الحق ثابتا، أي اعلم الحق ثابتا. هب محمدا صديقك، أي ظن محمدا صديقك. إذا تأملنا عزيزي الدارس هاتين الجملتين نلاحظ أن الفعلين تعلم هب قد استعمل بصيغة الأمر ولم يستعمل في غيرها، وقد نصب مفعولين بعدهما أصلهما المبتدأ والخبر، أي أن غير المتصرف من ظن وأخواتها هما فعلان فقط، وهما تعلم وهب من أفعال القلوب، فهما فعلان جامدان غير متصرفين، فيلزمان صيغة الأمر فقط، فلا يأتي منهما في استعمالهما ضمن أفعال القلوب لا ماض ولا مضارع ولا ما سواهما، وهذا ما ورد عن العرب. ومما سبق نخلص إلى ما يأتي، ظن وأخواتها تنقسم إلى أفعال متصرفة وأفعال غير متصرفة. أولا، الأفعال المتصرفة من ظن وأخواتها هي جميع الأفعال من ظن وأخواتها ما عدا فعلين هما تعلم وهب. ثانيا، الأفعال غير المتصرفة أي الجامدة، وهما فعلان اثنان تعلم وهب، إذ لا يستعمل منهما إلا صيغة الأمر فقط، وذلك كما ورد عن العرب. والآن عزيزي الدارس نأتي إلى فقرة لاحقة لنبين من خلالها الاستغناء عن مفعولي ظن وأخواتها بالمصدر المؤول. عرفنا سابقا أن ظن وأخواتها تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهذا هو الأصل فيها والأكثر استعمالا وشيوعا، وأحيانا نجد أنه لا يأتي بعد هذه الأفعال مفعولان ظاهران، وإنما يستغنى عنهما بما يسد مسدهما من مصدر مؤول يتضمنهما في التقدير والمعنى، ويتضح ذلك فيما يأتي. إذا تأملنا عزيزي الدارس أمثلة المجموعة ألف، وهي: ظننت أن الطالب ناجح، علم الطالب أن العلم نور، حسبت أن أباك مسافر. نلاحظ عزيزي الدارس أن هذه الجمل هي جمل مبدوئة بفعل من ظن وأخواتها، ظن في الجملة الأولى، علم في الجملة الثانية، حسب في الجملة الثالثة، ولم يظهر مفعولاها الأول والثاني كما هو شائع ومعهود، وإنما جاء بعد فاعل هذه الأفعال إن المصدرية التوكيدية الناسخة واسمها وخبرها، وتم المعنى بذلك واتضح، لأن أن واسمها وخبرها تؤول بمصدر سد مسد المفعولين وأغنى عن ذكرهما. ففي الجملة الأولى ظننت أن الطالب ناجح يكون المصدر المؤول من أن واسمها وخبرها سد مسد المفعولي ظن في محل نصب، والتقدير ظننت نجاح الطالب. وأصل الجملة بنصب المفعولين هي ظننت الطالب ناجحا. وأما الجملة الثانية علم الطالب أن العلم نور، فإن المصدر المؤول المكون من أن واسمها وخبرها يكون قد سد مسد مفعولي علم في محل نصب، والتقدير علم الطالب نور العلم. وأما في الجملة الثالثة حسبت أن أباك مسافر، فيكون المصدر المؤول من أن واسمها وخبرها قد سد مسد مفعولي حسب في محل نصب، والتقدير حسبت سفر أبيك. وإذا تأملنا عزيزي الدارس أمثلة المجموعة باء، وهي ظننت أن ينجح المهمل، زعم المهمل أن يتفوق على زملائه، علمت أن يفوز الشهيد بالجنان. إذا تأملنا عزيزي الدارس أمثلة هذه المجموعة فنلاحظ أنها جمل مبدوءة بفعل من ظن وأخواتها، وهو الفعل ظن في الجملة الأولى، وزعم في الجملة الثانية، وعلم في الجملة الثالثة، ولم يظهر مفعولاها الأول والثاني كما هو شائع ومعهود، وإنما جاء بعد فاعل هذه الأفعال أن المصدرية الناصبة للفعل المضارع، وقد تم المعنى بها وبالفعل المضارع بعدها، لأن أن المصدرية والمضارع بعدها تؤول بمصدر قد سد مسد المفعولين وأغنى عن ذكرهما. ففي الجملة الأولى هاهنا ظننت أن ينجح المهمل يكون المصدر المؤول من أن والفعل المضارع ينجح قد سد مسد مفعولي ظن في محل نصب، والتقدير ظننت نجاح المهمل. وأصل الجملة بنصب المفعولين على الأصل طبعا هي ظننت المهمل ناجحا. وأما في الجملة الثانية وهي زعم المهمل أن يتفوق على زملائه، يكون المصدر المؤول من أن والفعل المضارع يتفوق قد سد مسد مفعولي زعم في محل نصب، والتقدير زعم المهمل تفوقه. وفي الجملة الثالثة علمت أن يفوز الشهيد بالجنان، يكون المصدر المؤول من أن والفعل المضارع يفوز قد سد مسد مفعولي علم في محل نصب، والتقدير علمت فوز الشهيد بالجنان أي تيقنت بذلك. ومما سبق عزيز الدارس نخلص إلى ما يأتي. قد يستغنى بالمصدر المؤول عن مفعولي ظن وأخواتها فيأتي سادا مسدهما ويكون في محل نصب، وهذا المصدر المؤول يأتي منسبكا من أن المصدرية التوكيدية واسمها وخبرها، أو من أن المصدرية الناصبة والفعل المضارع بعدها. والآن عزيزي الدارس ننتقل إلى فقرة تالية نوضح من خلالها ظن وأخواتها من حيث التعليق والإلغاء. اعلم عزيزي الدارس أن الأفعال القلبية المتصرفة من ظن وأخواته هي التي تختص بما يسمى بالتعليق والإلغاء. فما المراد بهذين المصطلحين؟ لمعرفة الإجابة عن هذا السؤال تعال لنأخذ هذه الأمثلة ونوضحها. إذا تأملنا عزيزي الدارس أمثلة المجموعة ألف، وهي علمت أخالد مسافر، خلت هل أخوك ناجح، ظن المعلم لمحمد مجتهد، حسبت ما أخوك كريم، رأينا لا سعيد مذنب ولا سليم، ظننت إن محمد غائب، لا أدري لعل محمدا ناجح. نلاحظ عزيزي الدارس في أمثلة هذه المجموعة أولا أن هذه الجمل قد بدأت بفعل من أفعال القلوب المتصرفة، وهذه الأفعال من ظن أخواتها هي بالترتيب: علمت، خلت، ظن، حسبت، رأينا، اليقينية طبعا ظننت، لا أدري، المنفية بلا. ثانيا نلاحظ أنه قد جاء بعد هذه الأفعال فاصل بينها وبين معموليها، وهذا الفاصل في هذه الجمل بالترتيب هو همزة الاستفهام في الجملة الأولى، هل الاستفهامية في الجملة الثانية، لام الابتداء في الجملة الثالثة، حروف النفي وهي ما، لا، إن في الجملة الرابعة والخامسة والسادسة، والحرف لعل في الجملة السابعة. وكل فاصل من هذه الفواصل قد منع هذه الأفعال من العمل في المفعول الأول والثاني بعدها لفظا، وبقي عملها فيهما محلا، وهنا يكون الفعل القلبي المتصرف قد علق عن العمل بسبب مانع من هذه الموانع التي لا يعمل ما قبلها فيما بعدها في كلامنا العربي، فيكون ما بعد هذه الفواصل جمل اسمية، ما بعد هذه الجمل جملا اسمية غالبا في محل نصب سدت مسد مفعولي الفعل القلبي المتصرف من ظن وأخواتها. ولذا يكون كل ما جاء بعد هذه الأشياء في هذه الجمل وهو بالترتيب: خالد مسافر في الجملة الأولى، أخوك ناجح في الجملة الثانية، محمد مجتهد في الجملة الثالثة، أخوك كريم في الجملة الرابعة، سعيد مذنب في الخامسة، محمد غائب في السادسة، لعل محمدا ناجح في السابعة. هذا الذي بعد هذه الفواصل يعرب جملا اسمية في محل نصب سدت مسد مفعولي الأفعال القلبية من ظن وأخواتها. ومن ذلك يعرف التعليق بأن يكون هناك فعل من أفعال القلوب المتصرفة يعلق عن العمل في معموليه لفظا لا محلا بسبب مانع يقع بينه وبين المعمولين، ويكون هذا التعليق لازما واجبا لا جواز فيه. وإذا حذفنا هذا المانع أو المعلق فإن الفعل القلبي المتصرف من ظن وأخواتها يصبح عاملا في المفعول الأول والثاني لفظا ومحلا بصورة مباشرة. فمثلا في الجملة الأولى: علمت، أخالد مسافر، إذا حذفنا همزة الاستفهام وهي أداة التعليق هنا فإن الفعل علم يصبح عاملا فيما بعده لفظا ومحلا، فتظهر علامة النصب في المفعولين فتصبح الجملة كما يأتي. فجملة علمت أخالد مسافر تصبح علمت خالدا مسافرا بعمل الفعل في المفعولين مباشرة. والآن عزيزي الدارس تعال بنا لنتأمل أمثلة المجموعة باء ونلاحظ ما فيها. خالد ظننت مسافر، خالدا ظننت مسافرا، خالد مسافر ظننت، خالدا مسافرا ظننت. نلاحظ أولا في هذه الجمل أنها جمل قد استعمل فيها الفعل القلبي من ظن وأخواتها وهو ظن، ولم يأتي في بداية الجملة على الأصل، وإنما جاء متوسطا كما في الجملة الأولى والثانية أو متأخرا كما في الثالثة والرابعة. ثانيا نلاحظ في هذه الجمل أن هذا الفعل ظن المتوسط بين معموليه أو المتأخر عنهما قد جاء مهملا ملغا مرة نحو خالد ظننت مسافر، خالد مسافر ظننت، إذ لم يعمل شيئا وبقي الإسمان المتوسط بينهما هذا الفعل المتأخر عنهما مرفوعين على الأصل ويعربان مبتدأ وخبرا، وجاء الفعل ظن في الجمل عاملا مرة أخرى كما في نحو خالدا ظننت مسافرا، خالدا مسافرا ظننت، فجاء الإسمان المتوسط بينهما أو المتأخر عنهما معمولين له منصوبين على أنهما مفعولان له، مفعول الأول ومفعول الثاني. ومن هذا نعرف أن الفعل القلب المتصرف من ظن وأخواتها قد يهمل فيأتي ملغا عن العمل إذا توسط بين معموليه أو تأخر عنهما، وهذا الإلغاء يكون جائزا لا لازما بدليل مجيء الفعل ظن هاهنا على الإعمال والإلغاء في الجمل السابقة من المجموعة ألف من المجموعة باء عفوا. ومما سبقها هنا عزيز الدارس عرفنا متى يكون الفعل القلبي من ظن وخواتها معلقا عن العمل، وما الأدوات المعلقة له، ومتى يكون ملغا. ومن ذلك كله نخلص إلى تعريف التعليق والإلغاء. التعليق هو إبطال عمل الفعل القلبي المتصرف من ظن وخواتها لفظا لا محلا، إبطالا لازما لمانع يقع بين الفعل ومعموليه، وهذا المانع يسمى المعلق أو أداة التعليق. وأشهر أدوات التعليق هي حرفاء الاستفهام الهمزة وهل، لام الابتداء، حروف النفي الثلاثة ما لا إن، حرف الترجي لعل. وأما الإلغاء فهو إبطال عمل الفعل القلبي المتصرف من ظن وخواتها طبعا لفظا ومحلا، إبطالا جائزا إذا توسط الفعل بين معموليه أو تأخر عنهما. وبهذا نكون عزيزي الدارس قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، والتي أوضحنا فيها فقرات متعددة في ظن وأخواتها. وقبل الختام عزيزي الدارس عليك قراءة التدريبات الآتية ثم محاولة الإجابة عنها، نأمل أن توفق في ذلك، وبمشيئة الله سبحانه وتعالى سنجيب عنها في الحلقة القادمة.
التدريب الأول: حدد الفعل الناسخ من ظن وأخواتها ومفعوليه في الجمل الآتية. 1.
لا تحسب الصديقين متقاطعين.
2. ما أظن الظالم يحبه الناس. 3. وجد الناس الصدق ضروريا في الحياة. 4. لم أخال المؤمنين أعمالهم سيئة. 5. جعل الله أعمال الكافرين هباء منثورا. 6. يتخذ المؤمنون محمدا صلى الله عليه وسلم قدوة لهم. التدريب الثاني: أدخل فعلا مناسبا من ظن وأخواتها على كل جملة فيما يأتي وغير ما يلزم. 1. العلم نور. 2. الأبوان رحيمان. 3. المسلمون صادقون في معاملاتهم. 4. الأمهات رحيمات. 5. الصلاة عماد الدين. 6. المنافقون في الدرك الأسفل من النار. التدريب الثالث: حدد الفعل المعلق أو الملغى مع التعليل فيما يأتي. 1. وجدت للصلاة نور. 2. ظننت هل أنت جاد فيما تقول. 3. علمت إن العلم إلا نور. 4. محمد غائب حسبت. 5. أخال لا محمد غائب ولا أحمد. 6. الصدقة وجدت برهان. 7. علمت لعل الوالد عائد من السفر. التدريب الرابع: أعرب بدقة وتفصيل هذه الجملة يجعل المعلم الدرس سهلا.
وبعد استعراض التدريبات الخاصة بموضوع هذه الحلقة نكون قد وصلنا عزيزي الدارس إلى نهاية موضوع هذه الحلقة. نتمنى أن تكون قد قضيت معنا وقتا مفيدا وممتعا، وإلى أن نلقاك في حلقة قادمة وهي تكون تكملة لبعض الأحكام الخاصة بظن وأخواتها وأعلم وأخواتها الناصبة لثلاثة مفاعيل، نرجو أن تحضر ذلك وتقرأ سلفا. إلى ذلك الحين نستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحو اثنين. الإعداد والتقديم: الدكتور علي قائد سنان. الهاء. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.